بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة، ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الأعراف نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنظرين. يقول الله عز وجل: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. من المعلوم أيها الأخوة أن الله عز وجل يقول: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة، فحدث وصار خلاف بين العلماء في المراد ولقد خلقناكم في أقوال كثيرة عند العلماء. الصحيح، حتى لا نخرج ونذكر الأقوال حتى نستمر في التفسير، الصحيح ولقد خلقناكم أي خلقنا أباكم آدم، ثم صورناكم أي ثم صورناه أبدع تفسير وأحسن التقويم، ثم قلنا للملائكة. والذي يرجح هذا القول: ثم قلنا للملائكة. وإلا بعض العلماء قالوا أقوال كثيرة، فمن ذلك ما ذكره بعض العلماء في قوله: ولقد خلقناكم ثم صورناكم أي خلقنا آدم ثم صورنا الذرية. لكن هذا في نظر، والقول الذي ذكرته هو الصحيح، وهو: ولقد خلقناكم أي خلقنا أباكم آدم، ثم صورناكم أي ثم صورناه أبدع تفسير وأحسن تقويم. ويدل لهذا القول ما هو؟ الآية التي بعده: ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فدل على أن المراد بذلك آدم. وهذا ما رجحه كبير المفسرين الإمام ابن جرير رحمه الله والإمام ابن كثير رحمه الله وجماعة من أهل العلم كثير. وإنما قيل ذلك بالجمع: ولقد خلقناكم بالجمع لأنه أبو البشر، كما يقول الله تعالى لبني إسرائيل الذين كانوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. والمراد آباؤهم الذين كانوا في زمن موسى عليه السلام، ولكن لما كان ذلك منة على الآباء الذين هم أصل صار كأنه واقع على الأبناء. واضح؟ نعم. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. هذا أمر من الله تبارك وتعالى للملائكة بالسجود لآدم تكريما له وفضلا له وتفضيلا له، فسجد الملائكة إلا إبليس. وهذه الآية فيها مباحث. المبحث الأول: ثم قلنا للملائكة. اختلف العلماء ما المراد بالملائكة هنا، فقيل ملائكة الأرض فقط، وقيل ملائكة الأرض والسماء، وهذا القول هو الصحيح لقوله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. المبحث الثاني: اسجدوا لآدم. اختلف ما المراد بالسجود، فقيل المراد بالسجود الخضوع لا الانحناء. عليكم السلام. المراد بالسجود هنا الخضوع، وقيل كانت قبلة والسجدة لله، وقيل السجود لآدم إكراما واحتراما وهي طاعة لله. تعيد الأقوال. نعم، إكراما واحتراما، وقيل كان قبلة والسجدة لله. ثلاث أقوال: اسجدوا لآدم، قيل المراد بالسجود الخضوع، وقيل كان قبلة والسجدة لمن؟ لله، وقيل السجود لآدم إكراما واحتراما، وهذا الحق. فإن قال قائل: السجود لغير الله شرك، نقول طاعة لله عز وجل، وهذا القول هو الراجح. فهذا السجود تعظيم لله لأنه امتثال أمره لا عبادة آدم، ولا سجود إلا بأمر الله. والأمر إن كان ممتثلا به أمر الله فالمطاع فيه الله. ونظيره أن ملك الموت قال له: اقبض روح محمد وسائر الأنبياء، فأي جريمة في الدنيا أعظم من قتل النبي ونزع روحه وقتل الأنبياء والأولياء؟ لكن ملك الموت مأمور من الله، فهو مطيع في ذلك الفعل، لأنه إنما فعله بأمر الله. وسيأتينا مثل آخر مع إبراهيم وذبح ابنه. نعم. المبحث الذي يليه: هذا الأمر بالسجود كان قبل خلق آدم، كما قال تعالى في سورة الحجر: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ثم قلنا للملائكة أسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. إبليس سمي بذلك لأنه أبلس من رحمة الله، أي أيس منها يأسا لا رجاء بعده. ثم قلنا للملائكة أسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. استدل بقوله تعالى فسجدوا إلا إبليس بعض العلماء على أن إبليس من الملائكة، وهذه المسألة كما تعلمون فيها خلاف بين العلماء، هل إبليس من الملائكة أم لا، على قولين. والجمهور كما نسب ذلك القرطبي في تفسيره أن إبليس من الملائكة، أن إبليس من الملائكة كما قلت نسبه القرطبي لجمهور العلماء، واستدلوا بهذه الآية والآية التي في البقرة: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. قالوا فإخراجه بالاستثناء منهم دليل على أنه منهم. وذهب بعض العلماء ورجحه الشنقيطي وجماعة من أهل العلم إلى أن إبليس ليس من الملائكة، واستدلوا بثلاث أدلة. الدليل الأول الآية التي في سورة الكهف، قال الله تعالى: إلا إبليس كان من الجن، وهذا نص، والجن غير الملائكة، إلا إبليس كان من الجن، وهذا نص قرآني صريح في محل النزاع، إلا إبليس كان من الجن. الدليل الثاني: ولأن الملائكة معصومين من ارتكاب الكفر الذي ارتكبه إبليس، كما قال تعالى عنهم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الدليل الثالث ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عائشة قالت: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار. وجه الشاهد فرق أن هذا من نار وهذا من نور، وإبليس من نار، من نار، من مارج من نار، وهذا القول الذي يظهر هو الصحيح. ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. سيأتي بالفوائد فضل السجود إلى آخره. قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. في الآية إشكال، قوله منعك مع لا النافية، قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. منعك مع لا النافية، لأن المناسب في الظاهر لقوله منعك بحسب ما يسبق إلى ذهن السامع لا ما في نفس الأمر هو حذف لا، فيقول: ما منعك أن تسجد، ما منعك أن تسجد دون ألا تسجد. وأجيب عن هذا بأجوبة، من أقربها هو ما اختاره ابن جرير في تفسيره، وهو أن في الكلام حذفا دل المقام عليه وعليه، فالمعنى، وهذا ما اختاره أيضا ابن كثير: ما منعك من السجود فأحوجك ألا تسجد، ما منعك من السجود فأحوجك ألا تسجد إذ أمرتك. وهذا الذي اختاره ابن جرير قال ابن كثير إنه حسن قوي. من الأجوبة التي قيلت أن لا صلة، ويدل له قوله تعالى في سورة صاد: ما منعك أن تسجد، كما في سورة صاد، في سورة صاد: ما منعك أن تسجد، أن تسجد. فالإشكال هنا في سورة ماذا؟ الأعراف: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي الآية. نعم، إلى آخر ما قال. هناك أقوال أيضا أخرى من أراد أن يرجع إليها في كتب التفسير، لكن ما اختاره ابن جرير وابن كثير يعني قوله، بعضهم قال زائدة. أذكر من الأقوال التي قيلت: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك زائدة. وهل في القرآن زيادة؟ لا، يقولون زائدة إعرابا، يعني بعض العلماء إذا قالوا إن هذا الحرف زائد ماذا يقولون؟ زائد إعرابا، وإلا الكتاب كامل وليس هناك نقص ولا زيادة، فإن كلام الله كلام كامل، لكن يقول زائد ماذا؟ إعرابا. لا بد أن تضيف كلمة إعرابا، على أن بعض العلماء يقول كلمة زائد إعرابا فيها نظر، ويقول لهم كلام طويل في هذه المسألة، الله أعلم. قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال إبليس اللعين محتجا مبينا: أنا خير منه، أنا أفضل من آدم، فكيف تأمرني بالسجود له؟ طيب ما العلة؟ ما الحكمة؟ خلقتني من نار وخلقته من طين، بين سبب هذه الخيرية بأنه خلق من نار، والنار أشرف مما خلقته منه وهو الطين. نعم، وطبعا هذا الكلام من إبليس قياس، يقول أول من قاس من؟ إبليس. وهذا الكلام من إبليس مردود، مردود لأمور كثيرة. أولا أنه في مقابلة النص، وأي قياس في مقابلة النص مردود، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقلي، ما فيه. لنفرض أن كلام إبليس حق، وأن النار أفضل من الطين، من الطين، لنفرض فرضا، نقول كلامك باطل. ليش؟ في مقابلة النص، مقابلة النص، هذا أمر معلوم. الجواب الثاني أن لا نسلم أن النار خير من الطين، بل الطين خير من النار، لأن طبيعتها الطيش والإفساد والتفريق، وطبيعته الرزانة والإصلاح. أيضا لو سلمنا تسليما جدليا أن النار خير من الطين، فإنه لا يلزم من ذلك أن إبليس خير من آدم، لأن شرف الأصل لا يقتضي شرف الفرع. وهناك أجوبة أخرى ذكرها ابن القيم، ذكرها الشنقيطي، وذكر ابن كثير، وجماعة من أهل العلم ذكروا الرد على إبليس، لكن يكفينا ماذا نقول؟ أنه في مقابلة النص، أنت مأمور أن تسجد لآدم. خلقتني من نار وخلقته من طين، ولذلك القياسات في مقابلة النصوص هذه من أخطر الأمور، عند النص لا تقيس ولا تتكلم ولا تقول. قال: فاهبط منها، يقول تعالى مخاطبا إبليس بأمر قدري كوني، فاهبط منها، طبعا بسبب عصيانك لأمري فاهبط منها. أكثر العلماء أن المراد الجنة، وسيأتي إن شاء الله في الآيات القادمة إن شاء الله الكلام حينما تأتي قضية الأكل من الشجرة آدم مع إبليس إلى آخره، ونتكلم هل هي جنة الخلد أو لا إلى آخرها. فجمهور العلماء أن المراد فاهبط منها الجنة، وهذا في دين الجنة موجودة الآن، وسيأتي إن شاء الله في آياتها ونذكر كلام أهل العلم. ويحتمل أن يكون عائدا إلى المنزلة التي هو فيها في الملكوت الأعلى. إذن نستطيع أن نلخص أن المسألة بها ثلاثة أقوال كما ذكر الماوردي رحمه الله. قال: فاهبط منها، قول الأول الجنة، القول الثاني المنزلة اللي كنت فيها، أنت كنت في منزلة عالية، والقول الثالث السماء، وهبط من السماء. فما يكون لك أن تتكبر منها فاخرج إنك من الصاغرين، أي الذليلين الحقيرين، معاملة له بنقيض قصده، مكافأة لمراده بضده، فعند ذلك استدرك اللعين وسأل النظرة إلى يوم الدين. قوله تعالى فاخرج إنك من الصاغرين، بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه عامل إبليس اللعين بنقيض قصده، حيث كان قصده التعاظم والتكبر، فأخرجه الله صاغرا ذليلا حقيرا متصفا بنقيض ما كان يحاوله من العلو والعظمة، وذلك قوله إنك من الصاغرين، والصغار أشد الذل والهوان، كما قال تعالى أخرج منها مذؤوما مدحورا، ونحو ذلك من الآيات. ويفهم من الآية أن المتكبر لا ينال ما أراد من العظمة والرفعة، وإنما يحصل له نقيض ذلك، وصرح الله في ذلك في آيات كما قال: إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. وقد بيّن الله أيها الإخوة أيها الناس، بيّن الله تعالى في مواضع كثيرة العواقب السيئة التي تنشأ عن الكبر، أعاذنا الله والمسلمين منه. فمن ذلك أنه سبب لصرف صاحبه عن فهم آيات الله والاهتداء بها، كما قال الله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. ثانيا أنه من أسباب الثواء في النار، كما قال الله تعالى: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وقال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. جاء أيضا في الأحاديث الصحيحة أن المتكبر مأواه النار، فقد روى أو جاء في الصحيحين من حديث حارثة بن وهب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. وأيضا جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتجت الجنة والنار، فقالت النار: في المتكبرون والجبارون، وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم، فقضى الله بينهما: إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. رواه مسلم. ومن ذلك أن صاحبه لا يحبه الله عز وجل، كما في قوله تعالى: لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. ومن ذلك أن موسى استعاذ من المتصف به ولا يستعيذ إلا مما هو شر، كما في قوله تعالى: وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وأيضا المتكبر الفقير ذنبه عظيم وجرمه كبير، ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. العائل الفقير، يعني فقير ويستكبر، وهذا يدل على خبث طويته وخبث نفسه، لأن غالبا الكبر يكون صاحب مال أو صاحب جاه أو صاحب منزلة. والمتكبر عقوبة له كما جاء في الأثر عند الترمذي أنه يطأه الناس كما يطأون الذر، لأنه أراد أن يتكبر على الناس فأنزله ووضعه الله عز وجل. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل رأسه يختال في مشيته، إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. متفق عليه. يتجلجل أي يغوص وينزل. وجاء في الحديث عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم. ويفهم من مفهوم المخالفة في الآية أن المتواضع يرفعه الله، أليس كذلك؟ نعم. وقد أشار الله تعالى إلى مكانة المتواضعين عنده في مواضع، كقوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وهذا في صحيح مسلم. ومن أشهر الحديث المعروفة المشهورة عند الناس وهي محفوظة للجميع ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، رواه مسلم. وهذا يجده الناس كلهم يعرفونه، وهذه أصبحت فطرة أن المتواضع هو أرفع الناس، فمن دقق وشاهد وناظر ورأى يجد أن المتواضع لله لا لأمر آخر. فالتواضع ليس بالكلام، والتواضع ليس أن يمدح فلان متواضع، وإنما التواضع بالفعل، يتواضع مع الفقراء والمساكين، يتواضع مع الصغار ومع الكبار، يتواضع لله لا لأمر آخر أو ليذكر في القنوات أو يذكر في الجرائد أو يذكر في المجلات أو يذكر في المجالس، لا، التواضع لله. ولذلك قال من تواضع لله، فنستفيد أن هناك من يتواضع لغير الله حتى يذكر في الجرائد. يعني مثال، يطلع وزير أو يطلع أمير فيزور فقير، ما تشاهدون؟ يزور فقير في منزل فقير ضعيف، ويعلن في الجرائد والمجلات. في الغالب أن هذا الشخص إنما تواضع وأنزل نفسه وذهب إلى الفقير من أجل أن يمدح وأن يذكر في القنوات والمجالس، وأن فلان الغني وأن فلان الملك والأمير والغني زار الفقير في بيته. فما قالها النبي من فراغ، من تواضع لله لا من أجل أن يمدح وأن يذكر، لأنه تمدح تذكر، يقولون فلان زار الفقير الفلاني، فلان الغني عالج الطفلة الصغيرة، فلان الغني أو الملك أو الأمير أو الوزير عالج الطفلة الصغير، وتذكر في المجالس والقنوات وتذكر في الجرائد والمجلات وغيرها. فالمقصود أيها الأخوة، من تواضع لله، يتواضع مع الفقراء ومع المساكين، فإن الله يرفعه. فمن أراد الرفعة والعزة عليه بالتواضع. وقديما قالت عائشة، العبادة التي لا يحسد عليها الإنسان التواضع. لأن الناس يحسدون من؟ يحسدون من ينافسهم على الكرسي. الناس من يحسدون؟ يحسدون فلان، فقط يخرج بالقنوات وفقط يخرج في الجرائد وفقط أموال وينافس معنا، لكن ما يحسدون المتواضع، وما يعلمون أنها رفعة، أن رفعة وعزة لهذا المتواضع. فمن أيقن بكلام النبي صلى الله عليه وسلم رفعه الله. وقد جاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم مر على صبيان فسلم عليهم، هذا يدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام، يدل على تعليم الصبيان تعليم الإسلام، ونشر أفشاء السلام، أفشوا السلام، نشر الخير، وأن يتعلم الإنسان فعل الخير ولا يتصاغر من المعروف شيئا. قد جاء أيضا في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، قال أصحابه وأنت؟ قال نعم، كنت أرعاها على قراريطة لأهل مكة. وجاء في الحديث، وهو حديث مشهور، يعني حديث عظيم أيها الأخوة، حديث أنس، كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العظباء لا تسبق أو لا تكاد تسبق، فجاء عربي على قعود له فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه، فقال حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه، رواه البخاري. ما يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه، من الدنيا، اسمع الحديث يا من تسمعني، لا يرتفع شيء ماذا؟ من الدنيا أو من الآخرة؟ من الدنيا، لا حكم لا كراسي لا أموال، فاعمل للآخرة، اعمل لله وليبقى، أما الدنيا فهو زائل. ولذلك لما صنع ذلك الحاكم القصر وأعجب الناس، قصر عظيم، فسألوا أعرابي هل تجد في هذا القصر عيب؟ فماذا قال؟ عيبا. قالوا كيف؟ هاتوا هذا الأعرابي، ما هي العيوب في هذا القصر؟ قال يموت صاحبه ويخرب القصر، فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. أجابه تعالى إلى ما سأل، لما في ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة التي لا تخالف ولا تمانع ولا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. ولعلي في درس قادم بإذن الله تعالى أو مع الآيات القادمة نذكر ما ذكر ابن القيم من الحكمة من وجود إبليس، كما سنذكر في الدروس القادمة الحكمة من نزول آدم من الجنة، ذكرها ابن القيم حتى يعرف الناس ويتعلمون كل شيء لحكمة. من فوائد الآيات إثبات القول لله تبارك وتعالى، ومن فوائد الآيات فضل آدم على الملائكة، فضل آدم على الملائكة، حيث أن الله عز وجل أمر الملائكة أن يسجدوا له تعظيما له. ولآدم فضائل، منها أنه أبو البشر، خلقه الله بيده، أيضا علمه الله أسماء كل شيء، أن الله نفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة. من فوائد الآيات أن الخالق هو الله عز وجل، ومن فوائد الآيات عظمة الله. فمن يستنبط لي هذه الفائدة؟ عظمته. خلقناكم، ضمير جمع، والله عز وجل واحد، إلهكم إله واحد، وإنما أتي بضمير الجمع للتعظيم. من فوائد الآية أن السجود لغير الله إذا كان بأمر الله فهو عبادة، لأن الله يحكم بما شاء، ويدل على أن المحرم إذا كان بأمر الله كان عبادة، قصة إبراهيم حيث أمره الله أن يذبح ابنه إسماعيل فامتثل أمر الله. من فوائد الآيات أن ترك السجود لله كفر بالله تبارك وتعالى. ومن فوائد الآيات أن الأمر يقتضي الوجوب إذا لم يوجد قرينة، فمن يستنبط لهذه الفائدة؟ إذا جاءنا أمر في الشريعة وش الراجح؟ يقتضي الوجوب ما لم يوجد قرينة. من نأخذ من الآية؟ إن الله عاقب إبليس، فدل على أن الأمر إذا لم توجد قرينة يدل على الوجوب. نعم، هكذا استنبط العلماء. فلما امتنع إبليس وبخه الله وحكم عليه بالعصيان دل على أن الأمر للوجوب. وللفائدة الدليل الثاني، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. من فوائد الآيات الحذر من الرجس والسرير الخبيثة، لأن إبليس غلب ما في قلبه من الرجس والسرير الخبيثة حتى استكبر وأبى. ومن فوائد الآيات طاعة الملائكة لربها. ومن فوائد الآيات أن من عصى مولاه فهو ذليل. ومن فوائد الآيات إثبات الملائكة، وفيه خطر التكبر، وفيه أن القياس المقابل للنص مردود على صاحبه. الحنفية قالوا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها. قالوا لماذا؟ قال قياسا على البيع، فكما يجوز للمرأة أن تبيع فيجوز لها أن تزوج نفسها. فمن الردود عليهم ماذا نقول؟ نقول هذا قياس في مقابل النص. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي، فقياسهم باطل. نكتفي بهذا، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.